الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 37 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منزلة اليوم متعلقة بآخر منزلة تحدثنا عنها في دروس سابقة، إنها منزلة التوبة، وهي آخر منازل التوبة، إنها منزلة استئناف التوبة. قد يسأل سائل: ما معنى استئناف التوبة؟ ليس من الصواب أن تتوهم أن التوبة تتم في العمر مرة واحدة. إنك تبت حينما تعرفت إلى الله عز وجل، ولكن التوبة ينبغي أن تكون منزلة مستمرة مع المؤمن، بل إن نهايته تختم بالتوبة. إليكم التفاصيل. الإنسان حينما يكون غارقا في المعاصي، قبل أن يصطلح مع الله، قبل أن يعقد العزم على طاعته، قبل أن يحمل نفسه على الاستقامة على أمر الله، قبل هذا كان تائها وشاردا وضالا وعاصيا. أدرك خطورة ما هو فيه، أدرك عظمة الله عز وجل، انعقد في نفسه عزيمة على التوبة، وعلى أن يقلع عن كل ذنب من فوره، وأن يعزم على أن لا يعود إليه، وأن يندم على ما فعله في الماضي. هذه التوبة نقلته من المعصية إلى الطاعة، من الشرود إلى الهدى، من الضياع إلى الوجدان. لكن بعد أن تاب وفتح مع الله صفحة جديدة، بعد أن عاهد الله عز وجل على أن يلتزم أمره وأن ينتهي عما عنه نهى، الآن يدخل في منزلة التوبة المستمرة، تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مذنب تواب، والمؤمن واه راقع، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لأن المؤمن حينما يتوب توبة نصوحة قد يفاجأ بسلوك كان يظنه صوابا، فإذا هو خطأ بعد معرفة أو اطلاع أو سماع محاضرة أو قراءة كتاب، يجد أن هذا الموقف ليس صحيحا. إذا كلما اكتشفت خطأ في سلوكك، أو تقصيرا في أداء واجبك، أو انحرافا عن جادة الصواب، في الوقت التالي لا بد من أن تعقد توبة تغطي بها هذا التقصير أو ذاك الانحراف. إذا أنت في توبة مستمرة. التوبة الأولى نقلتك نقلة نوعية من المعصية إلى الطاعة، من الشقاء إلى السعادة، من الضياع إلى الهدى، من الشرود إلى الوجدان. لكن التوبة المستمرة التي ينبغي أن ترافق المؤمن كلما اكتشف أن هذا الموقف لا يرضي الله، أو أن هذه الفكرة ليست صحيحة عن الله عز وجل، أو أن هذا الظن لا يليق بالله جل وعلا، أو أن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد بنص الآية الكريمة، أو أن هذا العمل مما يخالف السنة. لأنه في نقطة دقيقة جدا، هو أنك إذا عرفت الله عز وجل بقي عليك أن تعرف منهجه. هل يمكن أن تعرف منهجه في ساعة واحدة، في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة؟ معرفة منهج الله عز وجل تتنامى، فكلما كشفت موقفا للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطر على بالك لا بد من أن تتوب عن جهلك بهذا الموقف وعن السلوك الذي يخالف هذا الموقف. إذن أنت في توبة مستمرة، هذا معنى قول النبي المؤمن مذنب تواب. معنى مذنب يعني كان يظن أنه إذا تحدث عن العصاة مقرعا موبخا محتقرا يرضي الله عز وجل، فإذا به يرى أن في السيرة النبوية موقفا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه عكرمة مسلما قال لأصحابه: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تذموا أباه. أباه أبو جهل، أعدى أعداء الإسلام، أعدى أعداء النبي، نكل بأصحابه وقتلهم. قال: إياكم أن تذكروا أباه، أن تذموا أباه، فإن ذم الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. هو كان حينما يتحدث عن الكفار يظن أن الله يرضيه ذلك، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف هذا الموقف الكامل. إذن هو حينما كان يفعل هذا كان يرضي الله بهذا، لكنه اكتشف أن هذا الموقف هناك موقف أكمل منه. كان يفعل كذا ثم رأى أن الشرع ينهى عن كذا. يعني أنت ليس في إمكانك في أسبوع أو شهر أو سنة أن تستوعب منهج الله كله. قد تستوعب من الخطوط العريضة فيه، قد تستوعب الكليات، لكن الجزئيات، يعني أنت كنت تختلي مثلا مع أختك من مع زوجة أبيك في غيبة أبيك، بعد 10 سنوات قرأت في كتب الفقه أنه لا يجوز الخلوة لا بزوجة الابن في غيبة الابن ولا بزوجة الأب في غيبة الأب، هكذا نص العلماء والفقهاء. إذن أنت تتوب من هذا الجهل الذي كنت واقعا فيه. كنت تتحدث أحيانا عن علاقة زوجية أمام والد زوجتك، ثم كشفت أن من آداب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتحدث عن أي علاقة نسائية أمام الأبي، أبي الزوجة أو أخي الزوجة، لئلا يذهب به الخيال إلى شيء ينزعج منه. كلما فعلت شيئا وأنت تظنه هو الصواب، ربما كشفت في السيرة النبوية أو في الحديث النبوي الشريف ما يخالف هذا. إذن أنت تتنامى معرفتك لمنهج الله عز وجل، فكلما بلغك شيء عن رسول الله، كلما وصل إلى علمك شيء لم تكن تعلمه من قبل أو كنت تفعل خلافه، لا بد من أن تحدث الآن توبة. لكن إحداث هذه التوبة سهل جدا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا السوء بجهالة، فالإنسان كلما فعل شيئا لم يكن يعلم أنه مخالفة أو أنه معصية يجب أن يعقد توبة مع الله عز وجل. إذن ليس هناك توبة وحيدة يتيمة فريدة تتوبها وانتهى الأمر. هذه التوبة الكبرى التي نقلتك من المعصية إلى الطاعة، من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة، من القلق إلى الطمأنينة، من التيه إلى الوجدان. هذه التوبة الأولى هي أجمل توبة تتوبها في حياتك، هي التوبة المسعدة، هي التوبة التي أخرجتك من الظلمات إلى النور. من شقاء الدنيا إلى نعيمها، لكنك بعد أن سلكت في طريق الإيمان أنت بحاجة إلى توبة يومية. كلما اكتشفت شيئا لم تكن تعرفه من قبل لا بد من أن تعقد توبة خاصة به. كلما كشفت تقصيرا أو مخالفة لم تكن تعهدها مخالفة يجب أن تعقد العزم على تركها. هذا المعنى الذي يستنبط من استمرار التوبة. لكنك إذا قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة فهذا له تفسير آخر. يعني أنت يمكن أن يفسر هذا بأن استغفار النبي استغفار وقائي، هناك استغفار بعد أن تقع في الذنب، وهناك استغفار وقائي لئلا تقع في الذنب. إن حينما تمشي في الطريق وتشعر أن عقبة كؤود كانت في الطريق، أمسكت مصباحا وأضأته حينما تمشي في طريق وتتعثر في هذا الطريق ومعك مصباح، تضيء المصباح لترى هذه العقبة التي ألفتك جانبا، لكنك إذا أضأت المصباح قبل أن تسلك هذا الطريق لا تقع أو لا تتعثر. فأنت إما أن تكشف العقبة بعد أن تقع بها، وإما أن تكشفها قبل أن تقع بها. فبعض العلماء قال استغفار النبي صلى الله عليه وسلم استغفار وقائي، كان يستغفر الله وكان يقبل عليه وكان يكثر من الدعاء لئلا يقع في الذنب. فهذا معنى إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي معنى آخر هو أنك إذا تعرفت إلى إنسان وقال لك أنا تاجر، فظننت أن حجمه المالي كذا، ثم اكتشفت أن حجمه المالي أضعاف أضعاف ما توهمت، ألا تشعر بأنك لم تعطه حقه، لم تقدره حق قدره؟ فحينما تتعرف إلى الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وتكتشف أن معرفتك بالله عز وجل لم تكن في المستوى الذي ينبغي، ألا تشعر بالتقصير؟ يعني حينما تظن أن فلان لن يكرمك ثم هو يكرمك، ألا تستحي فيما بينك وبين نفسك من هذا الظن السيء؟ فهذا معنى آخر من معاني الاستغفار والتوبة بحق النبي عليه الصلاة والسلام. والآن الذي يقول أنا تبت إلى الله حينما استقمت على أمره وانتهى الأمر ولست الآن بحاجة إلى التوبة، فالجواب على هذا السؤال هو أنك هل أديت حق الله عز وجل؟ هل عملك الصالح يغطي فضل الله عليك؟ هل طاعتك لله عز وجل في مستوى الفضل العظيم الذي تفضله الله عليك؟ أغلب الظن لن تقول نعم، لأنه ما من أحد استطاع أن يوفي الله حقه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام أشدنا معرفة بالله، لكنه لم يحط، لم يعرفه حق المعرفة. إذن يمكن أن تستغفر الله وأن تتوب إليه من معرفتك المحدودة التي لم تكن في المستوى المطلوب. هذا معنى آخر. يعني أنا كل هذا الكلام من أجل ألا تأخذك العزة بإيمانك وباستقامتك. أنا استقمت وانتهى الأمر. هذه عزة لا ترضي الله عز وجل، يجب أن تشعر بالتقصير المستمر، لأنك إذا شعرت بالتقصير المستمر كنت قريبا من الله عز وجل، لأن الانكسار أقرب الأبواب إليه. باب الانكسار باب واسع، لكن الناس قل ما يسلكونه. هناك أبواب إلى الله كثيرة، لكن أسرع هذه الأبواب باب الانكسار. فلذلك الإنسان حينما يأتي ربه متذللا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أتحب يا محمد أن تكون نبيا ملكا بل نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. لأن الانكسار والضعف أقرب إلى العبودية إلى الله عز وجل. إذن أنت ينبغي، شوف الآية، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لم يقل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى، أن رآه استغنى، هو توهم أنه مستغن عن الله عز وجل. الإنسان متى يطغى؟ متى ينقطع؟ متى يبتعد؟ إذا ظن أنه مستغنيا عن الله عز وجل. فإذا الإنسان لم يجد له معصية ولا مخالفة وأحكم استقامته وتوهم أن هذه الاستقامة كافية كي تنجيه من عذاب الدنيا والآخرة، وقع في حالة الاستغناء، وهذه الحالة لا ترضي الله عز وجل. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ما دمت لم توفي الله حقه ولم تكن أعمالك في مستوى فضله عليك ولا في مستوى إكرامه لك، منحك نعمة الوجود ومنحك نعمة الإمداد ومنحك نعمة الهداية والرشاد، وكان فضل الله عليك عظيما، إذن لا بد أن تشعر بالتقصير المستمر، ولا بد أن تشعر بالحاجة الملحة إلى توبة من كل هذا التقصير. مما يؤكد أن منزلة التوبة هي البداية، وهي المنزلة التي ترافق المؤمن طوال حياته، وهي النهاية، هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوات كثيرة، آخر هذه الغزوات هي أشدها غزوة تبوك. حينما قفل النبي من غزوة تبوك قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. نهاية المطاف، نهاية الغزوات، نهاية الجهاد توبة من الله عز وجل. معنى التوبة هنا أي كأن الله قبل هذا العمل، قبله وتغاضى عن الأخطاء وتغاضى عن الشوارد وتغاضى عن الشبهات التي رافقت هذا العمل، يعني قبله منك. فالتوبة هنا نهاية العمل. شيء آخر ورد في القرآن الكريم هي سورة النصر أو سورة الفتح، إذ قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيها الإخوة الأكارم، في الصحيح أي في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد هذه السورة، بعد أن نزلت هذه السورة، إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ألم يقل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره؟ قال: ما صلى صلاة بعدما نزلت هذه السورة إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. بعض أصحاب النبي بإدراك دقيق واستنباط حكيم وفطنة كبيرة شعر أن هذه السورة فيها نعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه السورة كان يقول: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. يعني إخواننا الحاضرين، لا بد من هذا اللقاء مع الله عز وجل، الضرورة أن تستعد له، أن تصفي كل المشكلات، أن تصفي كل العلاقات، أن تهيئ عملا تلقى الله به، أن تهيئ عملا يرضي الله عز وجل. فلذلك ربنا عز وجل يحبك أن تستعد للقائه. وكنت أقول لكم دائما: إن الأعراض المرضية التي تصيب الإنسان بعد سن الأربعين هي في حقيقتها وفي جوهرها وفي دلالتها إشارة لطيفة 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 لهذا المؤمن أن: يا عبدي، قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد؟ يعني الإنسان يضع نظارات بعد سن معينة، يقول لك صار في تصلب بالقرنية أو بالجسم البلوري تصلب، فمعظم الناس بعد سن معينة يضع نظارات، يشيب شعره، ينحني ظهره، تضعف ذاكرته. هؤلاء جميع الناس هكذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه السورة كان يقول: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. في شيء علمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام: الاستغفار بعد الصلاة وبعد الصوم وبعد الحج وبعد كل عبادة. يعني: يا ربي، أنا صمت رمضان، لكن لعلي لغوت في رمضان، لعلي قصرت، لعلي شردت، لعلي صليت صلاة جوفاء، اغفر لي هذا التقصير يا رب. بل إن الإنسان حينما يصلي الصلوات الخمس، أول دعاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما هو؟ الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاث مرات. تستغفر من ماذا؟ أنت وقفت لتصلي، لعل في الصلاة خللا، لعل في الصلاة تقصيرا، لعل في الصلاة شرودا، لعل في الصلاة زيغا، لعل في الصلاة سرعة، لعل في الصلاة يعني شيئا لا يرضي الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عقب الصلوات وعقب كل عبادة كبيرة، عقب الصوم وعقب الحج كان يستغفر. ما قولكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعود من الحج ماذا كان يقول؟ آيبون تائبون لربنا حامدون. يعني تائبون عن تقصير وقعنا به في مناسك الحج. وكان عليه الصلاة والسلام يختم عمل اليوم بالاستغفار، يختم عمل اليوم، فقبل أن ينام يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يستغفر الله قبل أن ينام. وعلمنا أيضا أن نستغفره بعد أن نقوم من مجلس. سهرنا سهرة، عقدنا ندوة، دعينا إلى وليمة، لعل في هذه الوليمة كلمة لا ترضي الله، لعل في هذه الوليمة نظرة، أو في هذا الحديث خلل، أو يعني هنا. فأنت حينما ينتهي مجلسك استغفر الله، حينما تنتهي صلاتك استغفر الله، حينما ينتهي صيامك استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل إن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في نهاية عمره، لذلك منزلة اليوم منزلة استئناف التوبة. أنت تبدأ التوبة وتستمر بها وتنهي بها هذا العمر الذي أمضيته في معرفة الله وطاعته. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليه وعلى عمره الثمين حينما أقسم الله بعمره، حيث يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله سبحانه وتعالى في عدة آيات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى مرتبة، وأعلى مرتبة أن يكون عبدا لله عز وجل. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كل هذه الآيات تبين أن شرف الإنسان في عبوديته لله عز وجل. الآية الدقيقة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يعني أنت أيها العبد لك مهمة واحدة، أن تتعرف إلى أمر الله ونهيه، وأن تلتزم أمره، وأن تنتهي عما عنه نهى، وهنا تنتهي مهمتك كعبد. فلهذا تعد بعض العبادات إعلانا عن عبوديتك لله عز وجل. الحج، نحن في موسم الحج الآن، لماذا تحج البيت؟ إنك من بعض معاني الحج تعلن عن عبوديتك لله في الحج، تأتمر بأمره، تدع بيتك وأهلك وأولادك وعملك ومركزك، وتخلع ثيابك، وتخلع مع ثيابك الدنيا كلها ومرتبتك الاجتماعية، وتلبي ربك وتقول لبيك اللهم لبيك. هنا تقص شعرك، وهنا تمتنع عن أن تحك جسمك أو أن تغتسل أو أن تتطيب، تنفذ محظورات الإحرام تماما. هذا كله عبودية لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر الله عن مقامه العظيم حينما قال وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى حق العبودية. فنحن مقصرون إذا كان سيدنا إبراهيم وفى وهو أبو الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف في أعلى مقاماته بمرتبة العبودية والذل لله عز وجل. فنحن قد نعتد بعمل صالح، قد نتيه به، قد نستعلي به على الآخرين، هذا كله يحتاج إلى توبة. فلذلك أن تبذل الجهد الكبير في سبيل التقرب إلى الله العلي القدير هو أعظم عمل وأنجح مسعى تسعاه إلى الله عز وجل. الآن هناك حالان ينبغي ألا يفارقا المؤمن. الحال الأول حال جمع الهمة على الله عز وجل، يعني بالتعبير المقبول عندكم الالتفات إلى الله، أن تلتفت إليه، أن تعقد معه الصلة، أن تدعوه، أن تستغفره، أن تسبحه، أن تذكره، أن تلجأ إليه، أن تستعيذ به، أن تقبل عليه، أن تعقد به الصلة. هذا الحال سماه العلماء جمع الهمة على الله عز وجل، محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة. يجب أن تراقب الله، يجب أن تشعر أن الله يراقبك، يجب أن ترجوه وأنت في الشدة لا أن تيأس من عطائه، يجب أن تخافه وأنت في الرخاء. العادة أن الناس يطمئنون وهم في الرخاء ويخافون وهم في الشدة، لكن المؤمن ينبغي أن يخاف وهو في الرخاء، وينبغي أن يطمئن وهو في الشدة، لأنها إذا وقعت الشدة فلا منجي إلا الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. إذا وقعت في شدة لا ينبغي أن تيأس، اليأس نوع من الكفر، اليأس والقنوط والسوداوية، وأنا انتهيت وأنا هيك الله قدر علي، هذا كله من علامة ضعف الثقة بالله عز وجل. فمن شأن المؤمن أن يرجو الله وهو في الشدة، ومن شأن المؤمن أن يخافه وهو في الرخاء. الناس عادة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كان بصحة طيبة، عمل تخطيط طلع جيد، الضربات نظامية، التخطيط، الكوليسترول، الدسم، مواد الدسمة، بقول لك التحليل ممتاز، بينسى الله عز وجل، يذكره إذا كان نسب عالية، إذا في ارتفاع بالأوري شديد جدا، إذا في اضطراب بالنظم، إذا في يا رب البطولة أن تذكره وأنت في صحة جيدة، وأنت في بحبوحة، وأنت قوي، وأنت غني. إذا جمع الهمة على الله تكون في الحب وفي الإنابة وفي التوكل وفي الخوف وفي الرجاء وفي المراقبة. هل هناك همة أخرى؟ هذه الهمة الأولى، جمع الهمة على الله شوقا ومحبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة. هذه إياك نعبد، بقي إياك نستعين. قال: وجمع الهمة على تنفيذ أمر الله. الآن دخلت بالعلم، دخلت في معرفة أمر الله، ما حكم الله في الدين؟ لا بد من كتابة إيصال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما حكم الله في الوديعة؟ ما حكم الله في العارية؟ ما حكم الله في الإيجار؟ ما حكم الله في المزارعة؟ ما حكم الله في المضاربة؟ ما حكم الله في شراء الفواكه على أغصانها؟ فكمزارع، كتاجر، كمدرس، كطبيب مثلا، ما حكم أجر الطبيب إذا مات المريض مثلا؟ ما حكم أجر المدرس؟ ما حكم أجر المحامي؟ ففي عندك قضية ثانية بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تجمع همتك عليه محبة وتوكلا وخوفا ورجاء وإنابة ومراقبة، الآن دخلت في طور آخر. يجب أن تجمع همتك، أن تجمع همتك على تنفيذ أمره، ولن تنفذ أمره إلا إذا عرفت أمره أولا. من هنا جاءت الحاجة إلى حضور مجالس العلم، إلى معرفة أمر الله عز وجل التفصيلي. فلذلك هذا الذي لا يجد نفسه راغبة في معرفة أمر الله عز وجل كيف يستقيم على أمره؟ فأول خطوة في الاستقامة على أمر الله أن تعرف أمر الله عز وجل. على كل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية جمعت الهمتين، همة الإقبال عليه وهمة تنفيذ أمره. لذلك قال بعض العلماء إنك حينما تركع تعلن عن خضوعك لله عز وجل، وإنك حينما تسجد تطلب العون من الله عز وجل، فكأن إياك نعبد ركوعا وإياك نستعين سجودا. إذا محور هذا الدرس أن التوبة التي تتوهمونها تقع في العمر مرة واحدة، هذه التوبة الكبرى التي نقلتك من الشقاء إلى السعادة، من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى، من الضياع إلى الوجدان. لكن التوبة التي تعقب كل خطأ طفيف وكل جهل وكل تقصير، هذه التوبة ينبغي أن تكون مستمرة طوال الحياة. وهذا معنى قول النبي: المؤمن مذنب تواب، واه راقع، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما النهاية، في نهاية كل صلاة ونهاية كل صيام ونهاية كل عمرة أو حج ونهاية كل مجلس وكل لقاء وكل علاقة، وفي نهاية العمر ترجو الله عز وجل أن يقبلك بهذا العمل الذي هو جهد مقل كما قال عليه الصلاة والسلام، أن يقبلك وأن يتجاوز عن أخطائك وعن سيئاتك وعن زلاتك، فلعل الله عز وجل يختم هذا العمل بتوبة القبول، في توبة العفو وفي توبة القبول. تتوب من ذنب فيقبل الله توبتك، أي عفى عنك، لكن الآن قد يعفو عنك ولكنه لا يقبلك، أنت ماذا تريد؟ أن يقبلك الله عز وجل. لذلك توبة نهاية العمر توبة القبول. أيضا حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، بكلمة إياك في تخصيص، يعني إياك وحدك يا رب لا نعبد سواك، وإياك وحدك يا رب لا نستعين بغيرك. إفراد الله في العبادة وإفراده في الاستعانة. حينما تتجه إلى أن تستعين بغير الله عز وجل أو أن تستعين بزيد أو عبيد، لا تنسى هذا الحديث: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأهويت الأرض من تحت قدميه. إذن يجب أن تفرده بالعبادة ويجب أن تفرده بالاستعانة. والحديث الشريف: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وآخر شيء بالدرس أن العبادة غاية الخضوع مع غاية الحب. خضوع بلا حب لا يعد عبادة، وحب بلا خضوع لا يعد عبادة. نهاية الخضوع ونهاية الحب هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة الحقة هي أعلى مقامات الإنسان، وقد رأيتم قبل قليل كيف أن الله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى درجاته، وصفه بأنه عبد لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه كلها تؤكد أن العبودية هي كل شيء، بل إن كل هذه الدروس ما هي إلا في تفصيل إياك نعبد وإياك نستعين. بقي موضوع دقيق متعلق بالعبادة. العبادة أيها الإخوة، وقد ذكرت هذا من قبل، العبادة هي طاعة كما قلت قبل قليل، غاية الطاعة الخضوع مع غاية الحب، لكن يجب أن تعلم علم اليقين أنك لن تطيع ولن تحب إلا إذا عرفت. فطريق العبادة هي المعرفة، العلم هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، وأنك إذا أطعت وأحببت سعدت بالله عز وجل. ثلاث كلمات أتمنى على الله عز وجل أن تكون واضحة عندكم، ثلاث كلمات في حياتنا: الأولى المعرفة، والثانية السلوك، والثالثة الثمرة وهي السعادة. فينبغي أن تسعد، ولن تسعد إلا إذا أطعت، ولن تطيع إلا إذا عرفت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بليغا جدا حينما قال: الندم توبة، الندم توبة. العلماء احتاروا بها الحديث، يا ربي التوبة ليست ندما فقط، التوبة علم، أنت في أي لحظة تتوب من الذنب؟ متى؟ إذا عرفته ذنبا. لا بد في التوبة من علم، فإذا حصل العلم صار الندم، وإذا صار الندم نقلك إلى السلوك. ففي أدق تعريف التوبة هي علم وحالة وحال وعمل، علم وحال وعمل. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في التوبة المرتبة الوسطى، قال: الندم توبة. فالعلماء لما فسروا الحديث قال: هذا الندم لا بد له من علم أحدثه، ولا بد له من عمل نتج عنه. هذه البلاغة بالإيجاز، ذكر لك المرحلة الأساسية هي الندم، فالندم سببه العلم، والندم نتيجته الاستقامة. فقال النبي: الندم توبة. طيب، ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طاعة وحب. طيب يا ربي أنت أغفلت العلم وأغفلت السعادة، لأن هذه الطاعة وهذا الحب لا يمكن أن يكون إلا بالعلم، وهذه الطاعة وهذا الحب إذا حصل ينتج عنه سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. فنهاية المطاف يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقك كي تعبده، أي كي تطيعه وكي تحبه، ولن تطيعه ولن تعبده إلا إذا عرفته، وإذا أطعته وأحببته سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. إذن حياتنا كلها ثلاث كلمات: نتعلم ونعمل فنسعد. تلغي العمل ما استفدت شيء، تلغي العلم ما استفدت شيء، طبعا الثالثة تحصيل حاصل. أما عندك علم وعمل فبتلاقي بالقرآن أكثر من 300 آية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنا بتمنى على الأخوان الحاضرين أن يكون في حياتهم شيئان كبيران: طلب العلم والالتزام بما تعلمت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. القرآن يؤكد ذلك: حجمك عند الله بحجم عملك. الدليل: ولكل درجات مما عملوا. وحجمك عند الله بحجم علمك. والدليل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فأنت لك نشاطين: نشاط هو التعلم، ونشاط هو التطبيق. في المسجد تتعلم، وفي بيتك ودكانك ومكتبك وعيادتك ومعملك تطبق. هنا تتعلم والحياة كلها مجال للتطبيق. إذن حينما تختصر الدين بكلمات موجزة وكلمات محكمة وكلمات بليغة، الدين علم وعمل. والثالثة تحصيل حاصل وهي السعادة، تحصيل حاصل. أنت تطبق الأولى والثانية، والثالثة تأتيك وهي راغمة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.